الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكر أن أسباب نزول هذه الآية أن الأنصار كانت المرأة منهم تجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين. رواه ابن جرير عن ابن عباس، ورواه أبو داود والنسائي عن بندار به، وأبو حاتم وابن حبان من حديث شعبة به، وكذا ذكر مجاهد وغيره أنها نزلت في ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس أنها نزلت في رجل من بني سالم بن عوف يقال له الحصيني، تنصر ابناه وكان هو رجلا مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستكرههما؟ فقد أبيا إلا النصرانية، فأنزل الله فيه ذلك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر ربنا تعالى آية الكرسي وقد اشتملت على حقائق مهمة، وخص الله عز وجل، فمن آية في القرآن فيها ذكر للفظ الجلالة باسمه أو أسمائه أو أفعاله أو الضمائر التي تعود عليه، كما فيها وعددنا فيها 17 ذكرا لله عز وجل. هذه الحقائق المذكورة في آية الكرسي التي فصلنا فيها وتكلمنا عنها في ثمانية دروس هي حقائق تقود صاحبها إلى عقيدة صحيحة، فلا حاجة لذكرها، لا حاجة لذكرها. جاء هنا بعد تلك الحقائق: لا إكراه في الدين. موضوع الله عز وجل وأنه حي قيوم، قيوم بنفسه، قيوم بغيره، مدبر أمر غيره، الناس كلهم بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى أحد، وأن حياته ذاتي، صفة ذاتية، وأن حياة الناس ليست كذلك، وأن علمه شامل وأن قدرته شاملة، فهم لا يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، من العلوم الدنيوية، فكيف يعلمون الله عز وجل؟ فهذا الإله، هذا الرب المتصف بهذه الصفات الذي هو منعوت بكمال الأفعال وكمال الصفات، هذا الرب وهذا الإله لا حاجة حتى تستخدم الإكراه حتى يؤمن الناس به. إن وجد سبب لعدم الإيمان به فهو الطغيان ومجاوزة الحد ووجود الموانع والعوائق وما يحول دون الإيمان بالناس، دون إيمان الناس به سبحانه وتعالى. ولذا هذه الآيات فيها حقائق عجيبة وفيها دقائق تحتاج لتأمل وتنبه وتيقظ. بدأت الآية بلا إكراه، لا هذه النافية للجنس التي تشمل جميع أنواع الإكراه، لا إكراه في الدين. فهذا الإكراه منفي، منفي وقوعه، بل منفي تصوره، فضلا عن أن يكون النفي منصبا عن المطالبة به. لا إكراه في الدين خبر يراد به النفي، يراد به النهي، خبر يتضمن نفيا ويراد به نهيا. وكما ذكرنا في الأوامر أن من أبلغ صيغ الأوامر الخبر الذي يريد به الطلب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ومن دخله كان آمنا، والوالدات يرضعن، هذه أخبار يراد بها طلب. فكأن المرأة أمرت فاستجابت، فالمرأة متى طلقت لا تقبل أن ترتبط بزوج آخر مباشرة، والأمة ولدت مباشرة ترضع. فالله أمر بصيغة أنها نفذت، أنها فعلت، وهنا الله نهى بصيغة أنه نفى، الله نهى بصيغة أنه نفى. ما المعنى؟ المعنى أن الإكراه والتدين أمران متناقضان لا يقبلان الاجتماع أبدا. معنى التدين الاستسلام والخضوع والإذعان وانشراح الصدر وإخبات القلب، وهذا كله يتنافى مع الإكراه. ما هو الإكراه؟ الإرغام على الشيء. الدين استسلام وخضوع ومحض الإرادة، والإكراه الإرغام على الشيء، حقيقتان لا تجتمعان البتة، حقيقتان متنافيتان تماما. الأصل في الدين في أصله وأسه الاستدلال، قائم على النظر الصحيح والاستدلال، والإكراه مع الفهم والاستدلال لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يفل وأن يهزم صاحب المعتقد الباطل إلا معتقد صحيح. القوة لا تصلح مع أصحاب العقائد، حتى أصحاب العقائد المنحرفة، حتى الذين عندهم غلو، القوة لا تنفع معهم، بل القوة تزيدهم تمسكا بباطلهم. العقائد الأفكار لا يصلح معها إلا الفهم، إلا العلم، إلا الحجة، إلا البرهان. فالله عز وجل، هذا الكلام الثاني تضمن معنى الآية لا إكراه في الدين. فهذا الإكراه المنفي منفي وقوعه، منفي المطالبة به، وليس المراد النفي، إنما المراد النهي، لا تكره الناس. ولذا سبب نزول الآية فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت مقلاة، والمقلاة من القلت، والقلت للهلاك، والمراد أن امرأة كان لا يعيش لها ولد، فكانت تنذر، وكانوا العرب في يثرب في المدينة، كانوا الدين الذي عندهم دين اليهود، ما كان دين الإسلام. الدين الشائع عندهم، دين السماوي الشائع، هو دين اليهود. فهذه المرأة المقلاة نذرت إن أحيا الله لها الولد، كان أولادها إن ولدت ماتوا، فهنالك امرأة نذرت إن أحيا الله ولدها فإنها ستنصره، وفعلا أحيا الله ولدها ونصرته. فلما جاء الإسلام أن تهوده، نذرت أن تهوده، فلما جاء الإسلام أرادت أن تجبره، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، أن تجبره على رجوع الإسلام، ولا سيما بعد أن نفى النبي صلى الله عليه وسلم بنو النضير، أرادت أن تبقيه له لها ألا يخرج معهم، فأبى إلا أن يخرج، وأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه. هذه الآية محكمة وليست منسوخة كما قال بعضهم، وإذا قيل أنها منسوخة فلنا كلمة مع النسخ بعد قليل. هذه الآية تنفي وترد على من زعم أن الإسلام انتشر بالسيف. الإسلام قوي، والإسلام يحتاج إلى سياج، والسياج الذي يحتاجه الإسلام القوة التي يستخدمها إنما من أجل تحطيم الموانع التي تحول دون دخول الناس الإسلام. هنالك موانع يتأثر بها الناس تحول دون دخول الناس الإسلام، فالشرع قوي بحجته، قوي في أثره، فالله الذي شرع هو الذي خلق، خلق الناس على فطرة صحيحة، قوي بوسائل القوة. الشرع يدعو لتحطيم كل ما يمنع، وأول دعوة لتحطيم ما يمنع فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله، نكفر بكل ما فيه تجاوز حد يحول دون دخول الناس الإسلام. وأما واقع الإسلام وواقع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مكة وأنه في المدينة في الفترة التي كانت تمتاز بالحق دون القوة التي هي مكة، والفترة التي كان فيها قوة مع الحق وهي فترة المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدم مع أعدائه إكراها، ما أكره أحدا على الدين. والناظر في سيرة نبي الإسلام يجد أن الإسلام يربح ويكسب في السلم أكثر من ربحه وكسبه في الحرب. ربح الإسلام في السلم أكثر من ربحه في الحرب. ولذا مجرد ما فتحت، مجرد ما عقد صلح الحديبية، وذكرت لكم هذا مفصلا سابقا، مجرد ما فتحت الحديبية انتشر الإسلام، مجرد ما صار في صلح الحديبية. لذا المفسرون يقولون إن فتحنا لك فتحا مبينا، فتح المبين هو صلح الحديبية، فتح مكة، صلح الحديبية هو فتح مكة. إذا الناس عاشوا في أمان ودعوة الإسلام ما يوجد ما يشوهها، ولا إعلام يثور الكامل في النفوس، وترك الناس على جبلاتهم وتركوا واختيارهم، وما وجد تشويه لها، وتركنا الإسلام على هذا الحال، فالإسلام سيلتهم كل باطل، والإسلام سينتشر، وسيظهر الله دينه، ويحق الله الحق ويبطل الباطل. الذي يثور، الذي يمنع دون انتشار الإسلام موانع مصنوعة ومكر، وصفه الله عز وجل أن الجبال تزول منه، ووصفه بقوله مكر الليل والنهار، إنفاق الأموال التي قال الله عنها سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا الذي يحول دون انتشار الإسلام. أما الإسلام إن ترك في البيئات الطبيعية والنفوس الطبيعية فالإسلام لابد أن ينتشر، الإسلام ما فيه كره. فوجد الجهاد في الشرع من أجل تحطيم الموانع التي تحول دون دخول الناس في الإسلام. ولذا الله عز وجل سماها طاغوت كما يأتينا بعد قليل في الآية نفسها، قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين. لماذا لا إكراه في الدين؟ العلة ظاهرة، قد تبين الرجل من غير العبارة التي بعدها، قد تبين الرشد من الغي بمثابة التعليل لقوله لا إكراه في الدين. الله الذي خلقك، الله أوجد في نفسك فطرة لا بد أنك تحتاج إليه، والدين دينه، والدين أن تشبع قوة وغريزة في نفسك، كما أن الإنسان يحتاج لطعام ويحتاج إلى شراب، يحتاج إلى هواء، ففي النفس هنالك شيء لا يمكن أن يستقر الإنسان إلا أن يكون ذا دين، إلا أن يستجيب ويخضع ويستسلم ويذعن لقوة، هذه القوة موصوفة بأي كرسي سابقة. ما دام أن الإله عز وجل بهذه الصفات وأنه هو الذي قد خلق، لابد الإنسان القادون إلى الشر، لا إكراه في الدين. إيش الدين؟ سمعنا في الركعة الأولى اليوم قالوا أي الكفار يا ويلنا الآية بعدها هذا يوم الدين، يا ويلنا هذا يوم الدين. إيش يوم الدين؟ يوم الجزاء. الدين يطلق على الجزاء، الدين يطلق على الشرائع الموجودة في الشرع، الدين يطلق على الأفعال، أفعال الشرع تسمى دينا. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا يوم الجزاء. ورضيت لكم الإسلام دينا، شرائع الإسلام. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. إيش ترضون دينه؟ أفعاله، أفعاله، تعبده، امتثاله لأوامر الله. قد لا أرضى دين بعض الناس، نعم قد لا أرضى بعض دين الناس. إذا أتاكم من ترضون دينه، دين الناس الذين يأتون للزواج قسم ترضى دينه وقسم لا ترضى دينه. إيش قسم لا ترضى دينه؟ لا أرضى أفعاله. ولذا هنا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الأفعال، لا إكراه لأن تجعل فلانا مستجيبا للإسلام يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إكراه لأن تجعله متدينا مصليا، ما يصلح هذا، هذا يحتاج إلى حجة وبرهان، يحتاج إلى تنشئة وتربية. هذه آية تفيد الأب صاحب الولاية على الولد وعلى البنت، كيف توجه الأولاد، كيف توجه البنات، كيف تجعل ولدك مصليا، كيف تجعل ابنتك تلبس اللباس الشرعي. القهر ما ينفع، لكن إزالة المانع والحاجز هو الواجب. ما أحد يبتعد إلا لوجود حاجز، وجود طغيان في النفس، طغيان عند الغير. ابحث عن هذا الطغيان، حطمه، الناس تلجأ للدين مباشرة، الناس تلجأ للدين. ولذا الألف واللام في قوله الدين، المراد بالألف واللام في قوله تعالى لا إكراه في الدين للعهد، المراد الدين الحق الإسلام، لا إكراه في الدين، الدين الحق، الدين الذي أنزله الله، ليس أي دين. فليست الألف واللام في كلامي في قوله تعالى الدين لا إكراه في الدين، ليست هي لام الجنس التي ادخلت على مفرد عمت، وإنما هي لام العهد، والمراد دين الإسلام لا غير، الدين الحق الذي أنزله الله عز وجل. لا إكراه في الدين، هل هذه الآية منسوخة؟ ليست الآية منسوخة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة لا إكراه في الدين هذا نفي في معنى النهي، أي لا تكره أحدا على الدخول في الدين. نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء وأرادوا إكراه الأولاد على الدين، فنهاهم الله سبحانه وتعالى حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام. فالصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار، وإما أن فلا يكرهون على الدخول في الدين، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما يقول أهل العراق أي علماء الحنفية وأهل المدينة إمالك. وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان ثم يقول ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وإنما قاتل من قاتله، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على أمنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدأوه بالقتال قاتله، فمن على بعضهم وأجلى بعضهم وقتل بعضهم. وكذلك لما هادن قريشا 10 سنين لم يبدأهم بالقتال حتى بدأوهم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق ويوم بدر أيضا، هم جاءوا لقتاله ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام. إذن هذه الآية ليست بمنسوخة لا إكراه في الدين، هذه حقيقة ثابتة مسلمة لا شيء فيها، حقيقة موجودة في دين الإسلام في وقت قوة المسلمين وفي وقت ضعف المسلمين، أنهم لا يجبرون أحدا على الدخول في الدين. وأما من قال أنها منسوخة كما يعزى ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإنما مراده بالنسخ التخصيص. أي لا إكراه لأهل الكتاب في الدين، وإذا شئت عممت فقلت لا إكراه لكل من نقبل منه الجزية فلا نجبره. أما أن يكون في المجتمع ملحدون وفاسدون ومفسدون ينكرون حقيقة ما سبق في هذه الآية من آية حقائق آية الكرسي، فهؤلاء لا وجود لهم. ما عدا هؤلاء إن سالمونا سالمناهم، ولهم أن يعيشوا في ديارنا بدينهم وأمانهم، ولهم أن يقيموا معابدهم أن يرمموها، لكن ليس لهم أن يكونوا سدا للصد عن دين الحق. فمتى بدرت منهم قوة تحول دون البشرية والإسلام الحق، فهذه القوة الشرع يأمر بتعطينها، وهذه القوة الشرع لم يأذن ببقائها. فالإسلام قوي بحجته، الإسلام قوي بمبادئه، الإسلام قوي بمادته، ذلك لينتصر الحق وليؤمن الناس بالحق سبحانه وتعالى، ليس من أجل إكراه أحد على دين الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل أن الآية ليست بمحكمة وإنما هي آية منسوخة، يراد أقوام معينين، هؤلاء ما ينبغي أن يكون لهم وجود في البشرية، الذين يتنكرون الرب عز وجل بوجوده ويلحدون في ذاته وأسمائه وصفاته، هؤلاء لا عبرة بوجودهم أصلا، وليس الحديث معهم. والبشرية منذ أن بعث الله الرسل إلى هذه الأيام تجنح ويظهر فيها جليا صراع الأديان، ولولا المألوف ما ألفه أهل الباطل من باطل يدافعون عنه لاستجاب الجميع لله عز وجل. فالذي يؤمن بعيسى عليه السلام إن آمن بمحمد لم يخسر عيسى، وإنما ربح محمدا. النصراني آمن بمحمد هو لم يخسر عيسى عليه السلام، هو ربح محمد، ربح شيء جديد. النصراني لما يسلم وما ترك دينه الحق، هو كفر بما وقع في دينه من تحريف وصل للجذور. فالأديان واحدة كلها من عند الله عز وجل. فالقول بأن الآية منسوخة غفلة عن حقيقة، غفلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السلف كما تعلمنا وظهر ذلك منهم في مواطن كثيرة من الآيات يريدون بالنسخ التخصيص في قوم لا وجود لهم في البشرية، حتى لما قامت لهم هيمنة ودولة وقوة سرعان ما من بطحت وخرت على الوجه والكفين. لأنها تنافي حقائق المسلمة في النفس البشرية، فلم يبقى لها وجود دون صراع الإسلام الإلحاد وما شابه. نسمع الكلام عن النسخ.
وهذه الآية منسوخة بآية القتال، وهذه الآية منسوخة بآية القتال. قال تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وعلى هذا فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الإسلام، فإن أبى أحد منهم الدخول فيه أو لم يبذل الجزية قتل حتى يقتل، وهذا معنى الإكراه. وفي الصحيح: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، أي الأسارى، يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثاق أو في الوثاق والأغلال، ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة.
هذا الكلام صحيح من حيث الجهاد، وأن الله أوجب الجهاد، وأراد الله عز وجل من المسلمين أن يكونوا أهل قوة مادية كما أنهم أهل قوة معنوية. أراد الشرع أن يصاحب الحق القوة، وأن لا يبقى الحق بمعزل عن القوة، فإن كثيرا من السفهاء والجبناء والجهلاء لا يمتثلون للحق لأنه حق، وإنما هنالك نفوس مريضة لا تدخل في الحق ولا تنصاع له إلا إن وجدوا القوة. هذا لا ينافي عدم الإكراه في الدين. ومع هذا فإن الله قال لنبيه: وما أنت عليهم بمسيطر. ليس لنا سيطرة على الخلق، ليس لنا سيطرة على عقول وعلى قلوب الناس، فلا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين لا تنافي القتال حتى مع وجود القوة لنا، لا نستطيع أن نكره غيرنا، لكن لنا أحكامنا نفرضها على الأمة، وهذه الأحكام هي شفيع لخضوع الناس للحق ومعرفتهم بالحق. لما يدفع الجزية هو نريد أن نشعره باستمرار أننا تميزنا عنك. إذا الله مباشر قال بعد لا إكراه في الدين، قال: قد تبين الرشد من الغي. وتبين إذا جاءت بفعل بحرف من، فلا يكون لها معنى إلا التميز. تبين متى جاءت بحرف من فلا يكون لها معنى إلا التميز، قد تميز الرشد من الغي. فنريد أن نشعر الناس بالأحكام التي فرضها الله. الله لما فرض أحكام الجزية يريد من هؤلاء الناس أن يعودوا للحق وأن يمتثلوا إليه. النصراني واليهودي وصاحب الدين المجوس سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصارى بني تغلب من العرب، أو بنو تغلب كان فيهم نصارى وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم سن فيهم أهل الكتاب، سنة أهل الكتاب دفع الجزية. ولذا بعض أهل العلم كالحنفية وبعض أهل المدينة قالوا أن العرب كلهم تقبل منهم الجزية، ما عرف الإلحاد عند العرب أصلا، عرف أديان محرفة، جاءت أديان محرفة، بقايا دين إبراهيم عليه السلام، بقايا الأديان المحرفة هذه يبقى لها وجود، ولا يستكرهون وإنما يدفعون الجزية. الذي لا وجود له، الذي لا يعترف برب أبدا. فالإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في فترة القوة، فترة المدينة، ما كان يتقصد أن يجاهد إلا من جاهده، وإلا أن يزيل كل حجر عثرة في طريق الدخول لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الجهاد فقط، هذا الجهاد، ليس الجهاد القتل والدماء، ليس الجهاد السيف وقصر الناس على السيف. فالمراد بأن الآية التي قيلت منسوخة تكون مخصوصة في أقوام معينين لا وجود لها، إذا حملنا هذا لا ينافي الجهاد، حتى مع الجهاد ليس لنا سيطرة. حتى الأسير إن أخذناه فالأسير أمرنا أن نحسن إليه ونطعمه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فآيات القتال لا تنافي الإكراه في الدين، والله تعالى نعم قد يقع إكراه، الله يريد ببعض المكرهين خيرا، وهذا الحكمة عنده سبحانه وتعالى. لما تفرض أحكام الشرع في بعض المجتمعات قد يكون الشيء الذي يعني تميز المسلمون عنهم من بواعث التفكر والتدبر للتأمل أي الأديان يدخلون، وجد بيئة معينة تعين من أراد أن يترسم الحق أن يعود إليه. أصل المسألة مذكورة في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يأتون مسلسلين في الوثاق، يأتون أسرى، وسبب قهرهم كان فيه تأمل فدخلوا دين الله عز وجل، دخلوا الإسلام. فعجب ربكم من هؤلاء القوم، هم يأتون يقاتلون، نحن ندعوهم للحق، نحن نحسن إليهم فيدخلون دين الله سبحانه وتعالى، يدخلون الجنة. فهؤلاء يعجب الله سبحانه وتعالى منهم. في هذا إشارة إلى أن لله حكم فيما شرع سبحانه وتعالى. لا إكراه في الدين، لماذا لا إكراه في الدين؟ هذه القاعدة. هذا التبين هل هو مؤقت تبين الرجم الغيب أم هو حقيقة ثابتة؟ وحقيقة ثابتة. فلما جاء التعليل لا إكراه في الدين بقوله سبحانه قد تبين أي تميز الرشد من الغي، دل على أن لا إكراه في الدين نفي يراد به نهي، وهذا أمر ثابت مستقر حقيقة لا تقبل النسخة، لأن التعليل على حقيقة ثابتة قد تبين الرشد. ما عكس الرشد؟ الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إيش عكس الضلال؟ هداية. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قد تبين الرشد من الغي، ما هو عكس الرشد؟ الغي. ما ضل صاحبكم وما غوى. طب هذه الآية تتضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟
على الهدى.
ما ضل على هداية، وما غوى على رشد، على رشد. عكس الضلال الهداية، وعكس الغي الرشد. قد تبين الرشد من الغي. فالرشد والغي ما المراد بهما؟ يقول الله عز وجل في سورة الجن: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. من أسلم من الجن فأولئك تحروا رشدا. فالرشد حسن المسلك وحسن التصرف، والمراد به هنا الإسلام، والمراد به الإسلام، والمراد أن الذي يلعن الإسلام هو في طريق رشد. والإنسان يلعن الإسلام ويبدأ هذا الإلعان بمعرفة الله المذكورة في آية الكرسي، وهذه صلة هذه الآية التي قبلها. والغي يسلك طريقا لا يحمد عقباه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمراد الكفر. لا إكراه في الدين، قد تبين الإسلام منه. لكن ما قال الله الإسلام، قالوا الرشد سلك مسلك بسبب معرفته لله سبحانه وتعالى، فكان هذا المسلك حسنا وكان مآله حسنا، فهو حسن في الحال والمال. فمن أسلم فأولئك قد تحروا، أي آل بهم الأمر وحفوا بالعناية حتى آل بهم الأمر إلى الرشد. لا إكراه في الدين، ليش لا إكراه في الدين؟ الحق ظاهر والباطل ظاهر، لماذا أكرهك؟ من الذي يكره؟ الضعيف أو المبطل؟ الحق إذا كان الحق قويا لائحا ظاهرا ظاهرة حجته، فقوة الإسلام فيه بخلاف سائر الأديان. ديننا يمتاز عن غيره من الأديان أنه كأنه كائن حي، وسائر الأديان كائن ميت. فالكائن الحي حركته نابعة من ذاته، والكائن الميت حركته لا تكون إلا إن حمله غيره. النصرانية دون الحركات التبشيرية ودون الحسنوات والوظائف والمناصب والمكاسب والمراتب والرواتب ودون ما يغري البشر لا يدخلون في النصرانية. لا أقول بعد أهله ينسلخون عنه، وأكبر ظلم لأوروبا وأمريكا الآن أنهم مساكين يظلمون لما وجدوا النصرانية على ما هي عليها، يظنون أن كل دين مثل النصرانية، فكفروا بالإسلام لأنهم جهلوه ولأنهم ظنوه أنه كالنصرانية فكفروا به. لو أنهم تحروا رشدا سلكوا مسلكا حسنا كما فعل الطفيل بن عمرو الدوسي، وتجردوا عن المألوف الذي في أذهانهم فنبذوه، وتعاملوا مع الإسلام بإنصاف وبتجرد، لما كان هنالك إلا الإسلام، إلا الدخول في الإسلام. لكن في أقوام قد أخذوا موقفا من دين فقام على أبصارهم غشاوة أن كل دين عنده كذا وكذا، فكفروا كل الأديان بسبب الباطل الموجود في النصرانية. إذا سر انتشار الإسلام اليوم ما هو؟ سر انتشار الإسلام القوة التي فيه، قوته بالذات، ليست قوة الإسلام في شيء آخر. تبين الرجل من الغي ظاهر، تميز الإسلام الحق من الباطل، تميز. الله قال عنه رجدا، قد تبين الرجد من الغي. الرجد يتضمن الحق وزيادة، يتضمن الحق والهداية، يتضمن الحق في الحال والحق في المآل. قد تبين الرجد من الحق، قد التحقيق، الأمر متحقق، قد تفيد التحقيق بالعربية. قد تبين الرشد من الغي، ما الذي يحول دون دخول الناس؟ فمن يكفر الطاغوت من الطواغيت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان. ما هو الطغيان؟ الطغيان هو مجاوزة الحد. الطغيان هو مجاوزة الحد، وهو الذي يحول دون الناس والإسلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.